بعد هذا العرض نكمل شيء من أخطاء المصلين، ثم نسمع ما تبقى من القراءة لكتاب ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم. نقول بالله التوفيق: ومن أخطاء المصلين خطأ في الوقوف، فتجد بعض المصلين إذا أبعد أخوه عنه أو كان مبتعد لا يزال يلحق برجله، أخوه الثاني عن يسار ابتعد يلحق برجله، حتى تجد صورة المصلي أصبحت غريبة، رجليه منفرجتين هكذا يلاحق الناس برجله، وهذا ليس بصحيح. الصحيح في وقفة المصلي أن تكون متوسطة، ليس بملصق رجليه ولا مفرجهما على هذا الوضع، وذلك أنه قد خرج أبو داود في سننه من حديث النعمان رضي الله تعالى عنه أن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. قال: فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه منكبه. إذن هذا الحديث فيه رد على فعل هؤلاء، وقد اشتكى لي بعض الطلبة منهم في صلاته، فقال لي: كنت أبعد أو كان فلان يبعد وراه يلاحقه برجله، ليش؟ يريد أن يلف الحديث أنس، لكن قال الفقهاء: وإنك لن تفقه الباب حتى تجمع ما فيه من أحاديث مروية بسند يعني صحيح وحسن عن رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس: حتى رأيت الواحد منا يلزق قدمه بقدم صاحبه، إيه هل في ركبته؟ الآن لا أذكر، لكن في حديث النعمان قال: وركبته بركبته. إذن لا تلزق القدم وحدها، لابد معها الركبة، فمن ألزق ركبته وقدمه بقدم صاحبه ومنكبه منكبه لا يحصل معه هذه الحالة الغريبة، وشي تفريج رجله ويكون ركبته بعيدة عنه، فإنه إذا تقارب ثم أمر أحد أخوه أن يلزق كعبه بكعبه، حينئذ أن يلتصقت ركبة بالركبة لا يجد الشيطان مجال لأن يتخلل الصف، لأنه يحرص بالوسوسة أن يجعلك تبتعد حتى يكون فروجات تترك له للشيطان، لكن النبي كان يقول: سد الخلل أو لا تدعو فروجات للشيطان، فإنه يتخلل كما أخبر. فحينئذ إذا ألزق كعبه بكعب صاحبه يلزق ركبته بركبته، فإذا ألزق كعبه أو بقدمه دون ركبته سيكون كذا كالمثلث، هذا قدمه كذا قدمه، ما تلزق الركبة. فإذا هذا من أخطاء المصلين في الوقوف، ولا تكون القدم في الوقوف، هذا الخطأ الثاني الآن في هذا اليوم، تشبه الوقفة العسكرية، أكثر المصلين على هذه الوقفة العسكر يصنعونها، وهي من آداب الوقفة العسكرية. فتجد المصلي إذا وقف في صلاته رجله إن كان هو في الشمال شمال شرق شمال غرب، يعني كذا أكثر المصلين، وهذا ليس بصحيح. والصحيح ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل بأعضائه القبلة، فإذا كبر تكون يديه جهة القبلة، الله أكبر، ما يكبر هكذا كما اتفقنا في الدرس الذي مضى، يكبر وأعضاءه للقبلة. والرجل إذا قلنا أعضاء ابن عمر كان يحب أن يستقبل القبلة، ما تكون هكذا، هكذا شارد عن القبلة، يعني وإن كان يعني لكن القبلة ما بين المشرق والمغرب، لكن ليس يذكر أنه كان تميل الرجلين، فحينئذ يستقبل بيديه ورجليه القبلة. ومن الأخطاء في الصلاة التي تخالف السنة إغماض العينين، واختلف العلماء في إغماض العينين، فقال بعضهم يكره ذلك إما كراهة تنزيها أو تحريم، وإن لأنه روي أنها صلاة اليهود، صلاة المغضوب عليهم أو اليهود، وقال بعضهم لا بأس به. وذكر بعض المحققين أنه إذا كان في شيء في السجادة يشغل أو تحفى أمامه في المنزل تشغله فلا بأس أن يغمض عينيه، وإلا فلا يغمض عينيه. وهذا المعنى الذي رفع الإشكال به أو رجحه مشكل، وذلك لأنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أهديت له من أبي جهم، كانت يعني فيها خطوط، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. الشاهد أن عائشة ما قالت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم فنظرت إليها نظرة فأغمض عيني، فقام المقتضي أن يغمض عينه، شيء أشغله، فلما لم يغمض عيني كيف نحن إذا قام المقتضي عندنا نغمض عيننا؟ وعندنا السنة التركية تعريفها إذا قام المقتضي لفعل عبادة أو وسيلة لها وانعدم مانع ولم يفعل النبي يجب ترك ذلك الأمر الذي هو من جنس العبادات لأنه لن يكون عبادة لنا. فقام المقتضي عند النبي وسيلة للخشوع أن يغمض عينيه، وقد علم أنه نظر لأن فيها أعلام، فما اتخذ الوسيلة للعصمة مما ينافي الخشوع أو كماله. فلم تقل عائشة فأغمضت عيني لتروي ذلك عن نبينا، بل قال اذهب بخميصتي، فالظاهر أنه كان فاتح عينيه. فحينئذ إذا قام المقتضي مما يشغل العبادة فليس لنا أن نغمض عيوننا اقتداء بالنبي، لأننا ورثنا آية في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والتأسي بالنبي يكون كما يكون بالفعل كركعتي الفجر خفيفتين، تكون كذلك بالترك نترك ما ترك وكان من جنس العبادات، فلم يكن يتقرب إلى الله بطلب وسيلة في الخشوع من إغماض عينيه حتى مع وقوع المقتضي وهو إيش؟ وجود الخطوط في الخميصة. فليس لنا الآن أن نغمض عينينا إذا رأينا في الأرض إيش؟ أرض المسجد زخارف، أو صلينا في بيت أحد في تحف أمامنا، يعني النبي ما فعل صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول إذا ابتلينا بهذا فوجدنا في أرضية المسجد شيء يشغلنا أو تحف تصرفنا، فإن بقاءنا نجاهد أنفسنا لطلب الخشوع أفضل مما لو كان الواحد في مكان ساذج نعم لا يعاني فيه المجاهدة. فقد قال النبي لعائشة أجرك على قدر نصبك، فمجاهدة نفسك في مسجد ابتليت به صليت محتاج لصلاة الجماعة ولكن الأرضية فيه زخرفة، فتركك أو في مجاهدة نفسك لكي لا تتجاوب مع هذه الزخرفة وتشتغل بالقراءة يكون أعظم من ثواب من كان فيه زخرفة ما ليس فيه زخرفة ولم يجد مجاهدة في نفسه. نعم، لأن عائشة كان النبي يقول لها كما في الحج أجرك على قدر نصبك. ومن الأخطاء التي يقع فيها المصلون وهذا باعتبار الأرجح هو أنهم يقرأوا والإمام يقرأ، فقراءة المصلي للفاتحة ركن في الأصل، لكن كيف يصنع وراء إمام لم يدع له فرصة ليقرأ الفاتحة؟ أولا خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، وفي نفس الوقت قال الرب لا إله إلا هو في كتابه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد وأجمعوا أن هذه الآية في الصلاة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا إذا كبر فكبروا إلى أن قال وإذا قرأ فأنصتوا. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة؟ الأصل الجمع والترجيح. الجمع لأن في الجمع عمل بقوله تعالى وما أتاكم الرسول أي كل ما أتاكم الرسول خذوه. فإذا فعلنا الترجيح أول ما فعلنا أهدرنا شيء مما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك كان قول الجمهور مقدم على قول من؟ الأحناف. فالأحناف في أصول الفقه يبدأون بإيش؟ يبدأون بالترجيح قبل الجمع، والجمهور يبدأون بالجمع، وما سلكوه الجمهور هو المسلك الصحيح، يبدأون بالجمع كالإمام أحمد وغيره من جماهير العلماء. فجمع الإمام أحمد مثلا بين كون النبي صلى الله عليه وسلم صلوا مرة خلفه قيام وهو قاعد، ومرة قال وقد صلوا خلفه قيام لقد كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم، يقومون على الروس عظمائهم. فجمع الإمام أحمد ولم يرجح ذا على ذا، ماذا قال؟ قال يجمع بينهما. كيف؟ قال إذا بدأ الإمام صلاته وهو قاعد فحينئذ نقعد، أما بدأ صلاته قائما ثم جلس لعارض فنستمر قائمين. وذلك لأن النبي لما صلى قاعد وافتتح الصلاة قاعد وبقوا خلفه قياما قال لقد فقدت من تفعلوا فعل فارس الروم. ولكن لما مرض النبي واستخلف أبو بكر فحضر النبي والتفت أبو بكر فقدم النبي صار هو النبي الإمام وأبو بكر مأموم، كان النبي قاعد فاستمر الناس قيام ولم ينكر عليهم النبي. فجمع بينهما الإمام أحمد ولم يرجح لأن الجمع مقدم على الترجيح. فقال إذا بدأ الإمام وهو قاعد فإيش؟ صلي قعود، لأنه في الحديث عند البخاري وغيره فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وإذا بدأ قائم وكنا قائمين خلفه ثم طلع لقعود مثل ما كان النبي دخل عليهم فقعد هم قائمين نستمر قائمين. فإذا هذا هو المسلك الصحيح، الجمع بين النصوص، فتجتمع النصوص كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره واختاره شيخنا العلامة صالح فوزان بأن تقرأ الفاتحة في السكتات، وبهذا تجتمع النصوص. وقد جاء بعض التابعين أنه قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة، سكتة قبل القراءة كلها، سكتة بعد القراءة كلها لطيفة بقدر ما تدل النفس. فحينئذ قال فاغتنموا فيهما القراءة بإيش؟ بالفاتحة. فله أن يقرأ 3-4 الفاتحة مثلا ثم بقي آيتين يكملها بعد ما يسكت الإمام السكتة اللطيفة، يفصل بين القراءة والتكبير بالركوع، وبهذا تجتمع النصوص. قال ابن تيمية وهو لا يعقل أن يقرأ الإمام ثم نأمر الناس بإيش؟ بأن يقرأ الفاتحة، فما فائدة قراءة الإمام؟ ما فائدة قراءة الإمام والناس تقرأ؟ قالوا لكن هناك حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في صلاته فداخل الناس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ يعني بأم الكتاب. فأخذ لذلك شيخ العلامة عبد العزيز بن باز فقال رحمة الله عليه تقرأ الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ لأجل هذا الحديث. لكن خالف شيخنا رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فجمع الطرق شيخ الإسلام ونظر فيها فقال هذا الحديث معلول، لو كان صحيحا لأخذنا بقول شيخ ابن باز، لكن أخذنا هنا بقول ابن تيمية. ليش؟ قال ابن تيمية هذا الحديث معلول لأن الثقات أوقفوه على عباد بن الصامت فهو ليس مرفوع للنبي، زيادة خاصة هذه افعلوا فقروا يعني بأم الكتاب وأنا أقرأ لأنه لا صلاة لم يقرأ بها. هذه الزيادة أو هذا موقوف أو هذا الحديث موقوف على عباد بن الصامت وليس من كلام النبي كما قال ابن تيمية في الفتاوى. فحينئذ يكون قول عباد بن الصامت صحابي معارض بقول صحابي آخر وهو من؟ جابر بن عبد الله بن حرام. فإن جابر قال رضي الله تعالى عنه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد قال الرب وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحينئذ تجتمع الأحاديث مع الآية في إيش؟ في القراءة، في السكتات. ما ترك الإمام لك سكتات، ما ترك لك الإمام سكتات. فهنا اختلف الصحابة. فأبو هريرة قد قال له رجل من فارس كما في صحيح مسلم يا أبا هريرة إني لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة خلف الإمام، فقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال يقول عبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول عبد الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي. والعبد ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط إلى آخره، قال هذه لعبدي والعبد ما سأل. فأمره أبو هريرة أن يقرأ بها في نفسه والإمام يقرأ، لكن جابر بن عبد الله قال اقرأ، ولا قال إذا كان الإمام يقرأ فقراءته تراها لك قراءة. حينئذ إذا تعارض أقوال الصحابة حكمنا النصوص، وإذا حكمنا النصوص نحكم الجمع بينها قبل الترجيح، فيظهر من ذلك أن القراءة في السكتات كما أفتى بعض التابعين هو المتعين، وأن نقرأ في السكتات. فإن لم نجد فرصة في السكتات فلنعصي ربنا في قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيتحملها الإمام عنا. فإذا قال كيف يحتمل الإمام عنا؟ تبطل الركعة إذا ما قرأناها؟ قلنا كلا، قد خرج البخاري في صحيح أن أبا بكر ركع قبل الصف ولم يقرأ الفاتحة، صحح النبي فصححت الركعة منه، فصار ركن متابعة الإمام أقوى من الركن الخاص بالمصلي وهو قراءة الفاتحة. فركع قبل الصف ولما يقرأ الفاتحة، ومع ذلك بعد الصلاة ما قال له النبي ائت بركعة، فدل ذلك على ما ذكره جابر بن عبد الله وفيه حديث مرسل قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوي قواه له مجموع طرقه، وهو حديث يشبه الأثر الموقوف عن جابر ابن عبد الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب، ومن أخطاء المصلين أيضا، ولا أشترط في منهجي في بيان الأخطاء الترتيب، بل ما خطر في البال أذكره ولا أشترط الترتيب، المغايرة في التكبيرات، وهذه بدعة منتشرة كثيرا بينهم، فتجدهم على نغمة واحدة في التكبير طوال الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا كانوا في التشهد الأخير ويغرق، إذا كان واحد منهم إمام، فإذا جاء ينهي آخر تكبيرة رفعا من السجدة الأخيرة في التشهد الأخير غاير، فذكر نغمة تدل على الفراغ من الصلاة، تعرفونها ولا تنكرونها، لكثرة من يذكرها ويعلنها، وهي قوله الله أكبر، يعني انتهيت. ولا شك هذا الإشعار، نعم، بتغيير النغم في آخر الصلاة شيء محدث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. مد أحد التكبيرات دون غيرها لا أصل له. ومن أخطاء المصلين في صلواتهم السكتة بعد ولا الضالين، فإنها لا تعرف عن السلف الأولين كما ذكرنا ذلك مختصرا لعلنا. قال ابن تيمية: ولا يعرف عن السلف أو عن النبي أنه كان يسكت بعد ولا الضالين ليقرأ المؤمنين، بل الذي جاء عنه كما قال ابن القيم سكتتان: سكتة قبل القراءة كلها وبعد القراءة لطيفة بقدر ما يفد النفس، ولا يعرف عنه أن يسكت ولا الضالين. فلا يشرع الإمام أن يسكت. وإذا روى في ذلك حديث من؟ حديث الحسن عن سمرة، وهو إيش؟ كان النبي يسكت يعني بعد ولا الضالين، فهذا الحديث إسناده منقطع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطاء المصلين التي انتشرت كثيرا فيما يتعلق بتحريك الأصبع أو في التشهد، أنك تجد بعض المصلين في هذا الباب لا يحسنون رفع الأصبع على الوجه الذي نقل في السنة فيتفننون، فتارة تجد بعضهم إن صح التعبير يضع يده على فخذه بما يشبه الوضع المسدسي هكذا، نعم، كيف شكل المسدس؟ اي نعم، لا هكذا، وإن كان في ميلان شوي، فينبغي أن يضعوا أكفهم ولا يضعوا هكذا، نعم، أكفهم على مقدمة أو ما قبل ركبهم. أما يفعل هكذا وهي جنوب جنب اليد يضع كذا لا ينقل ذلك. وتصحيح هذا أو الصحيح في ذلك، انتبه الآن، أن يضع الإبهام على إيش؟ على الوسطى، فتكون حلقة الإبهام على الوسطى، ثم يقبض الخنصر والبنصر، ثم يشير ويتركها من غير تشديد حتى تنحني شيء قليل. رواية النسائي: فيحنيها الرسول شيئا قليلا، لكن إسناد ضعيف، لكن يدل وضع المصلي من خضوع وخشوع عليها، لأن المصلي لا ينبغي في صلاته أن يشتدعر نفسه، هذا مخالف لهيئة الصلاة من الخشوع والخضوع والتطامن. كذلك في أصبعه ما يشد عليه كذا بقوة كأنه مسطرة، ما ورد هذا، بل يرفعه على راحته، فإذا رفع على راحته بما يشد التطامن والخشوع في الصلاة سينحني قليلا، إذا لا يشتد عليه كذا كأنه مسطرة، أي نعم، خله على راحته حتى ينحنى، ثم يلازم الحركة ولا يرفع ويخفض هكذا، خطأ. قال الباني: كنت أفعل هذا حتى رجعت عن هذا الخطأ رحمه الله، قال: كنت أرفع وأخفض، التحيات لله والصلوات الطيبات، ثم صرت إلى الرفع والخفض يسيرا، التحيات لله من غير رفع وخفض هكذا. قال: لما؟ قال: لقيت عالم لغة فاستفدت منها. قال لي هذا العالم اللغة: الصحابة أهل اللغة أيها الشيخ، فلو كانوا ورثوا عن النبي هذا الوضع الذي نرى بعضكم يفعله لقال يخفض ويرفع، فلما قال الصحابي يحركها يعني يدعو بها يعني يشهدها بالحركة، حركة كذا حركة كذا، فستكون أدنى حركة، لأن إذا كان كذا كذا سيذكر معنى زائد الصحابي يخفض بها ويرفع، ما قاله، فالشيخ رجع إلى قوله، فصار الشيخ يحركها ولكن ليس حركة شديدة يعني برفع وخفض، وإنما أدنى حركة. التحيات لله والصلوات الطيبات. وهذا فيه أن الشيخ نما وتربى على مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في القبول، فإن يهوديا جاء إلى النبي قال تشركون تقول ما شاء الله وشئت، فقال لأصحابه قولوا ما شاء الله بما شئت. فنحن نأخذ العلم عن أي شخص ما دام اعتقدنا أنه علم موافق للسنة إذا ذكرنا به مذكر، ولا نتعصب لآرائنا. لكن هل يقف عند التشهد فقط أشهد أن لا إله إلا الله، أم يقف عند ذكر الله، أم الإثبات يرفع والنفي يخفض؟ أربع أقوال، نحو أربع أقوال. أصحها أنه يبقى في حركة حتى يسلم، لأن الراوي يقول يحركها يدعو بها، والدعاء عبادة ومسألة، فالتحيات لله عبادة، تخيل مسألة ما شاء فهو في كلها يحرك. وهل يحرك أم يثبت؟ قال بعضهم يحرك، بعضهم قال يثبت، والصحيح قال يعني ابن عبد البر في الاستذكار جاءت آثار ذكر هذا الاستذكار تدل على التحريك، وآثار تدل على التثبيت. فحينئذ أنت كما نقلت لك في تكبيرة الإحرام أن هناك خلاف تنوع، تارة كان النبي يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وتارة إلى فروع أذنيه، فأنت تارة ترفع إلى فروع أذنيك وتارة إلى حذو منكبيه، خلاف تنوع، تفعل هذا وتفعل هذا. كذلك أحيانا تحرك أحيانا تثبت، فإنه قال له أشد على الشيطان المطارق ابن عباس، وجاء أثر في التحريك والتثبيت. طيب.